قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في العمائم. قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي ومسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قالوا: حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل عام الفتح مكة وعليه عمامة سوداء.
قول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في العمائم. ذكر هنا ما يتعلق بغطاء الرأس وهو العمائم. قد ورد أبو داود في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه عمامة سوداء. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وهو غير محرم. وكذلك أيضا يدل على جواز لبس الأسود، ولأنه قال: دخل وعليه عمامة سوداء، فهو دال على جواز لبس الأسود. وقد مر في ما مضى باب في ما يتعلق بالألوان من الثياب، ومنها لبس السواد.
قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي.
أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك، ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
ومسلم بن إبراهيم.
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وموسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل الكبوذكي، ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قالوا: حدثنا حماد.
قالوا: حدثنا حماد بن سلمة، ثقة، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبي الزبير.
عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تبرس المكي، صدوق، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، هو الصحابي الجليل أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد رباعي وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود.
قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا أبو أسامة عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن كريب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه.
ثم أرد أبو داود حديث عمرو بن حريث رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يعني يخطب، وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه، قد أرخى طرفها بين كتفيه. فهذا فيه بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس العمامة السوداء وهو موافق لما تقدم، وأيضا دال على أن العمامة لها طرف، وأنه قد أرخاه النبي صلى الله عليه وسلم بين كتفيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال: حدثنا الحسن بن علي.
الحسن بن علي الحلواني، ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة إلى النسائي.
عن أبي أسامة.
عن أبي أسامة حماد بن أسامة، ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن مساور الوراق.
عن مساور الوراق وهو صدوق.
نعم، أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
عن جعفر بن عمرو بن حريث.
عن جعفر بن عمرو بن حريث وهو
مقبول، أخرجه مسلم وأبو داود.
مقبول، أخرجه مسلم وأبو داود.
والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه.
أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه.
عن أبيه.
عن أبيه عمرو بن حريث.
عمرو بن
حريث وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال: حدثنا محمد بن ربيعة قال: حدثنا أبو الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة عن أبيه أن ركانة رضي الله عنه صارع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ركانة: وسمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس.
ثم أرد أبو داود حديث
ركانة.
ركانة رضي الله عنه أنه صار عن السلام وصرعه النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه قال: فرق ما بيننا وبين الكفار لبس العمائم على القلانس، يعني أنه يجمع بين القلانس والعمامة، تكون القلنسة ثم العمامة عليها فوقها. والحديث في إسناده ضعفاء يتكلم فيهم، فهو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر ذلك الألباني في ضعيف سنن أبي داود، ولكنه في رواية الغريب الحسن إسنادة فيما يتعلق بجلده الأول الذي هو ذكر المصارعة، لكن الإسناد الذي معنا فيه عدة يعني فيهم ضعف.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي.
قتيبة بن سعيد الثقفي ثقة أخرجه أصحاب الستة.
عن محمد بن ربيعة.
محمد بن ربيعة هو
صدوق أخرجه البخاري
في الأدب المفرد وأصحاب السنة.
عن أبي الحسن العسقلاني.
أبي الحسن العسقلاني وهو
مجهول أخرجه أبو داود الترمذي.
مجهول أخرجه أبو داود الترمذي.
عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركان.
عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركان هو مجهول.
نعم أبو داود الترمذي.
أبو داود الترمذي.
عن أبيه.
عن أبيه وهو مقبول.
مجهول
أخرجه أبو داود. مجهول.
نعم.
أخرج له
أبو داود الترمذي.
أبو داود الترمذي عن ركان وهو صحابي أخرج له
أبو داود الترمذي بن ماجه.
أبو داود الترمذي بن ماجه هذا اللي هو اللي رواه ركان من هو شكله
أبو جعفر بن محمد ابن علي بن ركان لا محمد بن ركان، لكنه زاد في السند هنا ابن علي.
ابن علي
هنا الآن عن أبي جعفر ابن محمد ابن علي ابن ركان عن أبيه عن ركان.
أبو جعفر
ابن محمد
ابن محمد
ابن علي
ابن علي
ابن ركان
ابن ركان
عن أبيه
إذا كان أنها يعني رواية عن أبيه علي
لا مو علي
محمد إيش؟
أبو جعفر عن علي عن محمد بن علي، لأنه أبو جعفر ابن محمد.
أبو جعفر ابن محمد
ابن علي بن ركان
ابن علي.
أبو جعفر عن أبيه.
عندنا أبو جعفر مجهول
عن أبيه
وأبوه محمد
إيه؟
مجهول
إيه؟
محمد يروي عن من؟
محمد عن ركانة أن ركانة صار عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عن محمد بن علي عن محمد بن علي
لا وقبله في واحد بن قبله اللي هو أبو الحسن العسقلاني عن أبي جعفر ابن محمد ابن علي ابن ركان عن أبيه عن ركان
عن أبيه محمد
إيه
محمد،
لكن الإشكال أنه ما فيه في التقريب محمد بن علي ابن ركان، فيه واحد من الثالثة، إنما هو محمد ابن ركان. فكلمة علي هذه جاءت في رواية من سنة أبي داود أشار لها المزي في سفر الإكفار.
إذا كان محمد بن ركان هذا
مجهول
يعني أبوه ليس علي؟
لا محمد بن ركان مباشرة هو ابن ركان الصحابي.
أنا بسأل علي وين كيف جاءت لا يكون هذا أبوه، لكن روى عن جده، يكون مثلا أبوه يعني باعتبار الجد، وهذا أيضا إذا كان ما أدرك يصير فيه علة أخرى وهي الانقطاع.
عندنا محمد ابن ركانة ابن عبد يزيد المطلبي.
هذا زين تقريب؟
إيش مجهول من الثالثة.
محمد ابن ركانة؟
إذن نعم. مجهول من الثالثة ووهم من ذكره في الصحابة. رمز له بدال وتاء
مجهول و نقطة ثالثة
ايه
على كل هو في ثلاث مجاهيل.
ثم قال محمد ابن علي ابن ركان، يأتي في محمد ابن علي ابن يزيد ابن ركان.
اوكي جاء هذا
ثم
أه؟
حال على محمد بن علي بن يزيد محمد بن علي بن يزيد بن ركان المطلبي، وقد ينسب إلى جده إلى جد أبيه، صدوق من الثالثة.
من الثالثة وهذا ما يتبقى الذي هو أبو جعفر
الحفيد
أبو جعفر ابن محمد.
من السادسة أبو جعفر بن محمد بن ركانة مجهول من السادسة.
وهذا اثنين من السادسة تاتل سوء
ايه؟
محمد
ايه؟ لكن كلمة علي هذه ما جاءت في جميع النسخ نسخ أبي داود.
أنا أقول أن الحديث يعني أقول فيه ثلاثة أشخاص واحد منهم يكفي في تضعيف الحديث.
يقول هل لبس العمامة من الأمور المستحبة؟
الأمر في ذلك واسع، اللباس الأمر فيه واسع.
حديث ركانة عن أبيه هنا أن ركانة تصارع، يقول أليس في إرسال
عن أبيه
لما قلنا عن أبي جعفر بن محمد عن أبيه محمد أن ركانة تصارع؟
إلا هو مرتب إلا هو في إرسال صحيح. هو مع أقول بدون ذكر عليه هو مرتب لأن قوله أن ركانة هذا حكاية عن شيء قد حصل وهو ما شاهده ونهاية فتكون علة رابعة.
قال حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم قال حدثنا عثمان بن عثمان الغطفاني قال حدثنا سليمان بن خربود قال حدثني شيخ من أهل المدينة قال سمعت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول عممني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسدلها بين يدي ومن خلفي.
مرد أبو داود حديث عبد الرحمن بن عوف قال عممني يعني أنه ألبسه العمامة وعمل ذلك بيده صلى الله عليه وسلم فسدلها من بين يديه ومن خلفه يعني جعلها طرفين يعني مسؤولين أحدهما من الأمام والثاني من الخلف. والحديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جعل لها طرفين من الأمام كيف يكون؟
يعني الذؤابة يعني
أن يطلع
إيه؟ لا يعني هي تلف لف يجعل طرف من قدام طرف وراء الذي يبدأ به يمكن يطلع من قدام والذي ينتهى به يصير وراء.
بس في عن الناصية طرف على الناصية يصير
لا واحد قدام واحد وراء يعني جعل واحد من الأمام واحد من الخلف.
فسد لها بين يدي ومن خلف
هذا يعني واحد من يديه والثاني من خلف هو معناه أن طرف واحد لأن يعني ما دام المسؤول إذا كانت من وراء والسجل هو من الأمام ما فيه من الخلف لأن السجل من الأمام يعني يكون طرف متجلي من الأمام وطرف متجلي من الخلف. والذي مر في هذا الحديث السابق من الخلف يعني جعل أرفع بين كتفيه.
قال حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم.
محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم هو
يقول الحافظ يحتمل أن يكون ابن أبي سلمينة فهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود وإلا فهو مقبول أخرجه أبو داود.
كلمة إلا فهو مقبول يعني غير واضحة لأن إذا كان يعني المقبول هو الذي يعتقد به ويكون معروفا والمجهول هو الذي لا يعرف فإذا لعلها مقبول مجهول وليس مقبول ولهذا في ترجمته ما فيه إلا واحد قال أنه مجهول والثاني قال أنه ابن أبي سمينة ابن أبي سمينة في ترجمة تهذيب التهذيب ما فيه مقبول يعني صالح للاحتجاج إذا اعتبر وهذا يكون شيء معروف وأما هذا غير معروف وهذا هو الذي جرد عليه الحافظ حجر عندما يقول كذا وإلا فهو مجهول كذا وإلا فهو مجهول لأنه غير معروف وأما المقبول فهو معروف المقبول معروف وليس في ترجمته يعني تطويل وإنما فيه قيل يعني أنه فلان قال مجهول والثاني قال أنه ابن أبي سمينة وابن أبي سمينة هو الذي جاء في ترجمته أنه روى عنه محمد روى عنه أبو داود وهو يروي عن عثمان ابن عثمان
نعم
يروي عن عثمان ابن عثمان وقد ذكر أن مما يؤيد أنه هذا الذي هو ابن أبي تميمة أن أبو أبا يعلى رواه في مسنده هو الحديث نفسه في مسنده وسماه ابن أبي تميمة محمد بن إسماعيل وسماه ابن أبي تميمة فيطلبه الثقة الذي يعني المتبادر أنه الثقة.
عن عثمان
كلمة مطول هذه على ظهر أنها مجهول وليست مطول.
عن عثمان بن عثمان الغطفاني.
عن عثمان بن عثمان الغطفاني وهو
صدوق ربما وهم خير مسلم أبو داود.
صدوق ربما وهم خير مسلم أبو داود.
والنسائي.
مسلم أبو داود النسائي.
عن سليمان بن خربوز.
سليمان بن خربوز مجهول. سليمان بن خربوز مجهول أخرج له
أبو داود.
أبو داود.
عن شيخ من أهل المدينة.
عن شيخ من أهل المدينة وهو مبهم غير معروف. عن
عبد الرحمن
بن عوف رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه. وهذا الإسناد فيه ضعيفان فيه مجهول العلم وفيه مبهم لا يعرف.
في الحديث الأول لبس العمامة السوداء فهل يدل على استحباب لبس العمامة السوداء ولو كانت مخالفة للبس أهل البلد؟
الحديث يدل على الجواز كما قلنا ما يدل على الاستحباب وأنه سائغ لأن الأبيض والأسود والأحمر الذي يغرى الحاضر وكذلك يعني باب اللباس واسع لكن إذا كان في البلد اعتادوا لباسا معين فليكن مثلهم ولا يخالفهم.
اللون الأسود قد يكون شعار لبعض الطوائف العمامة.
نعم إذا كان شعار معروف أنه يعني من أهل البدع وصار شعارا لهم فالابتعاد عنه يعني بالإضافة إلى كونه ليس من ذي البلد وليس من استعمال هذا البلد يعني يزداد يعني تأكيد.
يسأل عن صحة حديث العمائم في جان العرب إذا وضعوها وضعوا عزهم.
لا أعرف عنه شيء. وضعوها وضعوا عزهم.
قال رحمه الله تعالى باب في لبسة الصماء. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن لبستين أن يحتذي الرجل مفضيا بفرجه إلى السماء ويلبس ثوبه وأحد جانبيه خارج ويلقي ثوبه على عاتقه.
ثم أورد أبو داود باب لبسة الصماء. والصماء هي نوع من اللباس وفسرت تفسيرين. تفسير أن يجعل يلبس ثوبا واحدا يعني قطعة واحدة من القماش هذا المقصود بالثوب ليس قميصا ولكن قطعة من القماش فيلتحف بها ويجعل يديه من الداخل ويحكمها على جسده ويديه من الداخل فيكون كأنه صخرة صماء ليس لها منافذ. والمحذور في هذه الهيئة هو ما يخشى من انكشاف العورة عندما يأتي أمر يفزعه أو أنه قد احتاج إلى إخراج يديه بأمر يقتضيه فلا يتمكن من وضعها على هذه الصورة. والتفسير الثاني هو أن يلبس ثوبا واحدا ويجعل يخرج جنبه يعني معناها أن يعني تكون يده إحدى يديه مكشوفة وينسف الطرف على الكتف الثاني فهذا فيه احتمال انكشاف العورة لأن ثوب واحد مهم في الإزار والرداء لأن الإزار يحصل بفتح العورة والرداء يمكن أن يطبع به كما يحصل في الحج ويجعل اليد اليمنى مكشوفة والطرف الثاني قد وضع على الكتف الأيسر فما فيه محذور من ناحية العورة، ولكن إذا كان الثوب واحد هذا هو الذي احتمال أنها تنكشف العورة بسببه، فيكون النهي عنه هاتين الطريقتين كل منها فيه محذور.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، أن يحتذي الرجل مفضيا بفرجه إلى السماء،
وهذه لبسة، لأن إحدى لبستين هي اكتمال الصماء، واللبسة الثانية هي الاحتباء الذي هو على هذه الصورة المذكورة في الحديث، وهي أن الإنسان يجلس يضع مقعدته على الأرض وينصب ساقيه ثم يلف مقدمه ومؤخره، يعني ساقيه مع ظهره بثوب وليس عليه غيره، فيكون أعلاه مكشوف بحيث أنها تبدو عورته من فوق، وهو منع من هذه الناحية. وأما إذا كان الإنسان عليه ثوب قميص مثلا وعمل هذا الاحتباء فإن ذلك لا بأس له، وقد مر بنا قريبا، وإنما الممنوع هو الذي يكون بهذه الصورة، كون ما عنده إلا ثوب واحد احتبى به ويكون فرجه مكشوف من الأعلى.
ويلبس ثوبه وأحد جانبيه خارج،
أحد جانبيه خارج يعني جانبي الإنسان وجانبي الثوب،
الاطباع
يصبح هو الاطباع اللي أنا بس ما عند الثوب واحد، إنه هو إيه دون زرعة، يعني إذا كان في زرعة مشي، إذا كان عند في زرعة والطلاء هذا لا بأس، لا بأس به بالنسبة للحج في موضع واحد وهو عند الطواف. وأما إذا كان الناس لباسهم إزار ورداء فسواء الطبع أو لم الطبع، ما دام العورة مكشوفة مستورة بالإزار فما في محذور.
ويلقي ثوبه على عاتقه،
يعني اللي في طرفه، اللي طرف الثوب.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة،
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه البخاري، أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي وإلى النسائي، وأخرجه في عمل يوم الليلة.
عن جرير،
جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش،
الأعمش سليمان بن مهران الشاهري الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي صالح،
أبي صالح هو ذكوان السماء ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة،
أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه وهو أكثر الصحابة الحديث على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد.
ثم ورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه، وهو مجمل يعني فيه النهي عن اجتناب الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن أبي الزبير عن جابر. قال رحمه الله تعالى باب في حل الأزرار. قال حدثنا النفيلي وأحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عروة بن عبد الله قال ابن نفيل ابن قشير ابن قشير أبو مهل الجعفي قال حدثنا معاوية بن قرة قال حدثني أبي رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رهط من مزينة فبايعناه وإن قميصه لمطلق الأزرار. قال فبايعته ثم أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. قال عروة وما رأيت معاوية ولا ابنه قط إلا مطلق إلا مطلقي أزرارهما في شتاء إلا مطلقي أزرارهما في شتاء ولا حر ولا يزرران أزرارهما أبدا.
ثم رجع أبو داود باب
في حل الأزرار،
في حل الأزرار، يعني حل الأزرار يعني يكون الأزرار هو جمع جر، فالجر هو ما يزر به جيب القميص، ما يزر به جيب القميص، وحله عدم زره، عدم جره يعني كونه يعني قد زر. و أورد أبو داود حديث قرة بن إياس، قرة بن إياس رضي الله عنه أنه جاء مع نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رآه محلول محلول الأزرار فكان معاوية أبيه ابن قرة قرة ابنه معاوية لا مطلقي الأزرار ولا يزرانها لا في شتاء ولا حر ولا
ولا يزرغان أزرارهما أبدا
ولا يزرغان أزرارهما أبدا. يعني هذا الحديث يدل على أنهم رأوهما محلول الأزرار ولا يعني هذا أنه محلول الأزرار دائما وأبدا وأن هذا شأنه. وإلا فلماذا يتخذ الأزرار إذا كان الإنسان سيكون كيف مفتوح دائما باستمرار إذا لا حاجة لوجود الأزرار. ولكن يحتمل أن يكون أن هذه الرؤية التي رآها يعني قرة إياه وأنه على هذه الآية فأراد أن يكون على هذه الآية التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعني هذا أن الأزرار توضع وتشترى وترتب في الثياب ثم لا تزر أبدا هذا لا يدل عليه الحديث. ثم قوله محلول الإزرار يعني يدل على أنه يحل ويفر وفي هذه الحالة كان محلولا لأنه لو لم يكن يزر في بعض الأحيان ما كان لوضعه من الأصل أساس وما كان لوضعه حاجة. لكن كونه يشترى ويوضع في القميص إنما وضع للحاجة ما وضع للزينة وإنما يوضع لكونه يزر. والتعريض بكونه محلول يعني معناه أنه مطلق الإزرار ومفهوم ذلك أنه يكون مطلق وغير مطلق يكون يزره في بعض الأحيان ويطلقه في بعض الأحيان فتكون هذه الهيئة التي رأها عليها في حالة كونه مطلقا إياه فدل على جواز عدم زر الأزرار. ووضعها يدل على زرها واستعمال الاستفادة من وضعها فلا يفهم من ذلك أن الأزرار توضع ثم لا يزر الثوب أبدا. ولعل هذا الرجل الذي رأى يعني هذا الصحابي رضي الله عنه رأى هذه الهيئة أراد أن يفعل تلك الهيئة التي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها لكن ذلك لا يعني أن هذا شأنه وهذا زينه أبدا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد كان يعني السلف يستعملون الأزرار الأزرار التي هي جمع جر وفي القاموس بالأزرار وزرور يجمع جر على أزرار وعلى زرور فكانوا يعني يستعملونها. وقد جاء في صحيح مسلم في حديث جابر الطويل لصفة الحج أنه جاء إليه جماعة وفيهم محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب وقالوا حدثنا عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد كبر وعمي رضي الله عنه فسألهم عن أسمائهم فكل أخبره باسمه. ولما جاء عند محمد قال أنا محمد بن علي بن حسين أنا محمد بن علي بن حسين فاستدناه وقربه قال فوضع يده على وفتح زر الأعلى ثم فتح زر الأسفل ثم أدخل يده وضعها على صدري ثم حدث بالحديث الطويل فالأسرير يعني توضع للاستعمالها ما توضع للزينة وثم لا يزر الإزرار أبدا ولا يفهم الحديث هذا الشيء وإنما يفهم أن في تلك المرة الذي جاءه قرة ابن إياس رضي الله عنه وجده محمل الأزرار.
عن قرة رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رأس من مزينة فبايعناه وإن قميصه لمطلق الأزرار قال فبايعته ثم أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم.
الخاتم هو خاتم النبوة الذي كان في مؤخر كتفه عليه الصلاة والسلام.
قال عروة فما رأيت معاوية ولا ابنه قط إلا مطلقي أزرارهما. في شتاء ولا حر ولا يزرعان أزرارهما أبدا. معاوية هدن لما
قره هدن
معاوية هدن
معاوية
ابن
هذا معاوية ابنه
نعم
معاوية ابنه يعني هو ابنه
ما هو معنى في السنة لأن عروة يروي عن معاوية بن قرة عن أبي
معاوية ابنه نعم.
قال حدثنا النفيلي
يعني هذا الذي يروي منه
عروة بن عبد الله أبو قشير أبو مهل الجعفي
أيوه هو الذي قال
ما رأيت معاوية ولا ابنه قط إلا مطلقي أزرارهما. عن النفيلي قال حدثنا النفيلي
محمد عبد الله بن محمد ابن نفيل النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
وأحمد بن يونس
ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة.
عن زهير
بن معاوية ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة.
عن عروة بن عبد الله قال ابن نفيل ابن قشير أبو مهل الجحفي
عن عروة بن عبد الله قال ابن نفيل الذي هو أحد الشيخين الذي هو النفيلي هو الذي زاد في نسبته ابن قشير أبو مهل عليه
أبو مهل الجعفي
يعني هذه الزيادة في نسبه جاءت عن أحد الشيخين وأن الشيخ الثاني ما ذكره إلا عروة بن عبد الله فقط. وأما الذي قال عروة بن عبد الله ابن قشير أبو مهل الجعفي هذه جاءت عن طريق الشيخ الأول ولا الثاني الشيخ الأول اللي هو من الذي هو من النفيل
ثقة أبو داود والترمذي في الشمال وابن ماجه
والنسائي
لا وابن ماجه
وابن ماجه.
عن معاوية بن قرة
وهو
ثقة
في الأصحاب في الستة.
عن أبيه
قرة ابن إياد
صحابي
رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له
المفرد
والصحابي يمكن أن يكون ابنه إياد بن معاوية ابن قرة القاضي المشهور فيكون يعني الابن المشار إليه هو إياد القاضي.
يقول أخ ما حقيقة خاتم النبوة
يعني قطعة من اللحم باردة في مؤخر كتفه صلى الله عليه وسلم. في أوصفة في بعض الأحاديث
قال رحمه الله تعالى باب في التقنع. قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال الزهري قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها بينا نحن جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر رضي الله عنه هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذن فأذن له فدخل.
ثم رد أبو داود رحمه الله قال سفيان باب في التقنع. والتقنع هو يعني تغطية الرأس ويعني تغطية الرأس مع يعني شيء من مقدم الوجه يعني وفيها يعني غالبا ما يكون فيها إما عدم الظهور والبروز أو أن أو لأمر من الأمور مثل ما حصل في غزوة تبوك لما مر بديار ثمود أنه قنع رأسه وأسرع عليه الصلاة والسلام.
هو تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره. وقال متقنعا أي مغطيا رأسه بالقناع أي بطرف ردائه على ما هو عادة العرب لحر الظهيرة. ويمكن أنه أراد التستر لكي لا يعرفه كل واحد
يعني أنها طرف الرداء كان عليه إزار الرداء طرف الرداء يحطه على رأسه يجعله على رأسه معنوية وقد وقد يجعل الرداء كله على الرأس. يجعل الرداء كله على الرأس ويكون يعني مثل وضع الغترة التي تعمل الآن ومثل ما يفعل بعض الحجاج يعني قبل أن يحرم يجعل الرداء على رأسه يعني أنا غير محرم وإن كان لابس الإزار والرداء مثل ما في طريقه إلى أبي علي وهو قبل الإحرام من المدينة يضع على رأسه لأنه ما يجعل محرم تغطية الرأس إنما تكون بعد الإحرام وليس بعد لبس الإحرام أو لبس ثوب الإحرام. وكذلك بعدما الإنسان يحلق رأسه وعليه يعني وقد حلق رأسه وعليه يضع الرداء على رأسه ويغطي رأسه لكن قد يكون مثل ما ذكر أن يجد طرف الرداء على رأسه.
قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان.
محمد بن داود بن سفيان مقبول
أبو داود
أخرجه أبو داود
عن عبد الرزاق
عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب الستة
عن معمر
بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب الستة
عن الزهري
محمد بن مسلم عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب الستة
عن عروة
هو بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجها أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة
أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من أوعية السنة وحفظتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها ولا سيما ما يتعلق بالأمور الخاصة بالبيت والأمور التي تجري بين الرجل وأهل بيته مما يمكن إفشاءه وإظهاره فقد حفظت الشيء الكثير رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
الحديث في الهجرة بين نحن جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة.
الحديث
بين نحن جلوس
في يعني في نحر الظهيرة قيل أول الظهيرة وقيل في شدة الظهيرة وقد يكون إذا كان أنها يعني من أجل الحر أو من أجل التفكر يعني يكون في شدة الظهيرة.
قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل. أقول هذا من حديث الهجرة يوم جاء إليك
يعني في مكة
إيه يوم جاء وأخبره قال الهجرة قال اقتصد يا رسول الله لأنه قال أخرجه البخاري في اللباس باب التقنع في وقت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا كان في الباب في هذه الهجرة إذن هو
يقول السائل هل يجوز التقنع التلثم في الصلاة خاصة مع البرد؟
لا ليس الإنسان يتلثم في صلاته وإنما يكشف وجهه. التلثم الذي قد حصل من النبي صلى الله عليه وسلم أو التقنع الذي قد حصل في غير الصلاة